بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. لا زال الكلام في مباحث علم الأصول، وقد وصل بنا المقام إلى مبحث جديد، الأصول العملية. وقد شرعنا في جملة مقدمات، فرغنا من ثلاثة، وبقي لدينا مقدمة، المقدمة الرابعة. يذكر الأصوليون في ختام مباحثهم مباحث، عليكم السلام، الأصول العملية ثم التعادل والتراجيح، ويذكرون عادة في مبحث الأصول العملية أنها ثلاثة، وقد يضاف إليها أصل رابع: البراءة، السلام، الاستصحاب، الاشتغال، والذي يضاف التخيير. وإن شاء الله نتعرض لما كل ما قد يضاف. وقد عرفت أن الأصول العملية ما هي إلا أحكام مجعولة للشاك، فهي تشبه من هذه الحيثية الأمارات المعتبرة، ولذا فهي أحكام ظاهرية. ومن هنا نشأت مشكلة أخرى حاصلها أن جملة من القواعد جعلها المولى لنا في ظرف الشك أيضا، فلماذا لا تكون أصولية؟ وعلى رأسها قاعدة التجاوز، الإنسان اللي بشك أتى أو ما أتى، إذا تجاوز يبني على أنه قد أتى، ثم هو شاك أيضا وجعل له التمام والصحة. وأيضا قاعدة الفراغ، إذا فرغت وكنت شاكا فابني على صحة العمل وانت شاك. وكذلك أصالة الطهارة إلى آخره. إذن ما بعرف إذا واضح الإشكال، إنه أنتوا عم تقولوا البراءة، الاستصحاب، الاشتغال والتخيير، هاي القواعد، هاي الأصول مجعولة أي متى؟ في ظل للشك، وليست مجعولة للعالم. العالم ما له أصل عملي ولا له أمارة. طيب، فإذا هي أحكام ظاهرية مجعولة للشك. قاعدة التجاوز لمين معمولة؟ قاعدة الفراغ لمين معمولة؟ قاعدة الطهارة لمين معمولة؟ هاي أصول، كلما شككنا في شيء الأصل أن نرجع إلى الطهارة، في طهارة النجاسة، وهكذا. إذا شو، كيف تخرج هذه؟ الجواب أنك عرفت في تعريف القاعدة الأصولية هناك أنها تنتج حكما كليا، وأنها شمولية، يعني حتى تكون القاعدة أصولية. نحن ناقشنا تعريفات الراحل السيد الخوئي، تعريفات الميرزا النائني إلى آخره، خرجنا إلى نتيجة لتكون القاعدة أصولية. أول شيء بدها تكون القاعدة صالحة لإنتاج حكم كلي مش حكم جزئي، أولا. وثانيا بدها تكون قاعدة إلى شمول، بباب المضاربة، بباب الإرث، بباب الطهارة، إلى شمول وليست في مولد خاص. وهذه الرابطة لا تنطبق على ما ذكر، فإن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يجريان في الشبهات الموضوعية، ما بينجو أحكام كلية. أنا عم صليت طبق قاعدة الفراغ عليها، هي شبهة موضوعية خارجية. وأما أصالة الطهارة بناء على شمولها للحكم الكلي، انه اذا شكينا طلع بكرة بالبحر شي مادي، شكينا نجسي ولا مش نجسي، هي شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية. خليك معي لوضح. تعرفي عندي اناء بالبيت موجود، انا اشك هالاناء طاهر ولا نجس، هي شبهة شو؟ مش حكم، مش شبهة حكمية. انا بعرف الماء طاهر والدم نجس، اذا انا شاكك انه فيها دم مش شاكك بالحكم، اعرف حكم الدم واعرف حكم الماء، ايش موضوعي. بس اذا طلعنا شيء من البحر، هلا عم بيقولوا بلبنان حيطلعوا ما شاء الله، طلعوا له شيء مادي، ما عرفنا هالمادي نجسي ولا طاهره، بناء على الرجوع الى اصاله الطهاره هنا الحكميه، فانها وان شملت امكن شمولها او ادعي شمولها للمسائل الحكميه، ولكنها خاصه بباب الطهاره، احنا اشترطنا الشمول. وقد شرطنا الشمول في القاعدة الأصولية، وهذا ينسحب على كل ما يشكل به من قواعد وأصول. أصالة البراءة، أول مبحث هنبلش بأصالة البراءة. قواعد فقهية، قاعدة فقهية موجودة لمعالجة ظاهرة معينة، هي بباب الطهارة، هي بباب شيء خارج، إذا تجاوزت عنه شيء خارج. طيب، تعارف مؤخرا تقسيم أصالة البراءة إلى براءة عقلية وإلى براءة شرعية، ونشير إلى غموض في كلمات القدماء حول مسألة البراءة والدليل عليها. والبراءة العقلية كما سنوضح، بس إشارة، مرتبطة بإدراك العقل لحق المولى على عباده، وقد قيل، لأنه احنا شككنا في السابق، باشتهار الحصر في المقطوع فقط، انه حق المولى محصور بما قطع فقط، اي لا حجية الا للقطع، وهذه الحجية ذاتية، مش الله جعلها ولا يمكن يكون غير هيك، ليست بجعلي جاعل. هل كلام في جعل الحجية مخصوصة بالقطع طرح تشكيلية على الدعاة اليها، انه انتو كيف عم تلزموا الناس لك احيانا بالاحتياط وغيره ومش قطع؟ ولذا شكلت هذه القاعدة منشأ للإشكال والالتباس، لا سيما مع مخالفة الأصول، في أصول أنت عم تخالفها مش عالمها، كالاحتياط مثلا، ولذا جرت محاولات لا تخلو من رد لإزاحة هذه الشبهة. وقد أجاب الشيخ الأنصاري أمام هذا الواقع أنه أنا بالاحتياط، وين الحكم الواقعي؟ وين القطع؟ أنا عم تحتاط، أنت عم تشتغل شغلي، بأن العقاب ها هنا على ترك الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي، لأنه الحكم الظاهري كما قلت لكم صحيح جعل في ظرف الشك بس بيكون دليله قطعي، إذ لا بد من رجوع أي حجية إلى القطع ولو كان موردها في الشك والظن. وما ذكره فيه نظر بين، من الخالف على الحكم الظاهري، لأن الأحكام الظاهرية مجعولة لأجل التحفظ على الواقع، مش هي ما لها قيمة، قيمتها بالواقع اللي هي يعني خبر الثقة عن بيت فيه، مش لأنه خبر ثقة، لأنه في جملة أخبار الثقات واقع، فالعقاب على الواقع الموجود بين أفراد الاحتياط مش عشان الحكم الظاهر. لا لأجل الحكم الظاهري، إلا أن نقول بالعقاب على التجري، وهذا منه أنه اللي بخالف الأحكام الظاهرية بما أنه المولى قال لك خذ بخبر الثقة لأجل التحفظ عن الواقع، فأنت تجرأت ورغم أنه أنت مصيب طلعت، يعني طلع الخبر الثقة مو صحيح يوم القيامة، عشو تتعاقب تجري؟ تجري عشو؟ أن المولى قال لك، المولى قال لي من أجل الواقع، ما فيش مخالفة في الواقع. إذا طبقنا التجري ها هنا كما هو وجه وجيه يعاقب، بس مش معاقب، مش المصطلح الأساسي عندنا، حكم الظاهر بتقول عقوبة، عقوبة على الحكم الواقعي. وأما الشهيد الصبر رحمه الله فقد رأى خطأ في المنهج، إذ يوجد فارق بين الحجية وبين حق المولى ومولويته، ولا بد من البحث في المولوية قبل البحث في الحجية. خلينا نشوف مولويته وين المولى بعدين نحكي عن الحجية، مش مرتبطين ببعضهم. فإن حق المولى قد ينظر إليه من نافذة الخالقية، الله خلقنا أخرجنا من العدم إلى الوجود، مش نعمة؟ هاي من النعم. وطار ينظر إليه من نافذة المنعمية، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الحجر، البشر، الهواء، المدر، كل ما في الوجود، الطير، السمك، البحر، النهر، هذا كله مسخر إليك، الله منعم عليك. زي ومن المعلوم عقلائيا وعقلا أن مقدار سعة نعمة يؤثر على سعة الطاعة وحدودها، ولذا نلاحظ عند العقلاء بأن إنعام الجاري مثلا، افرض عندك جار سلعة، بدك دبوسة بيعطيك، بدك رغيف بيعطيك، بدك رفش بيعطيك، شو بتريد؟ شوفوا بينعم عليك الرجل، لكن إذا أعطاك أمر بتلتزم فيه رغم أنه هو منعم. شو العبارة؟ مثلا لا يؤهله الإنعام لمولوية تلزم الجار بطاعة أوامره. ما بشوف بالتزام، بدك تشوف النعمة وانت بدأت تومين. وأيضا فإن المولوية العقلائية في الأمور الحياتية من الدولة إلى القرية لا يجوز جرها إلا مولوية المولى تعالى. وهذا نعم ولا نعم، الدولة قد ما تكون إلى نعم عليك بتلزمك بإطاعة أوامرها أو ولدك أو القرية والمختار ورئيس البلدية، لا يقاس على مولوية المولى المنعم. طيب، ومن هنا التزم الشهيد رحمه الله بأن العقل يدرك بعد تأمله بنعم المولى أن المرجع عند الشك أصالة الاحتياط مش البراءة، ولا قاعدة تكون حلقة بالأمان. ويؤيد ذلك، قد واحد يؤيد ذلك، خلو الوضوح في كلمات القدماء. بل نجد مسألة مطروحة، شوف في مسألة إذا بتلاحظوها بكتب القدماء إلزام المحقق العلامي، شو هي المسألة؟ هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ طارحين بها العنوان، هل الأصل في الأشياء الحظر او الاباحة؟ ومن قال بالبراءة كالصدوق مثلا لم يصرح عن المستند، قعدت الخبح بلا بيان، بل في الآية الكريمة ما كنا معذبين ما كنا نلتزم فيها مثلا. واما الشيخ الطوسي له كتاب أصولي، أما الشيخ الطوسي ففي كلماته ما لا يشير إلى القاعدة، بل طرحها بعنوان الإقدام، هي القاعدة، الإقدام على ما يؤمن معه ما لا يؤمن معه. المفسدة قبيح، قل انت بتشك بشيء وبتشك بحكم الله حرام او حلال، فانت اذا اكلت ربما يكون حرام فممكن تقع فيما، ففي قاعدة يدركها العقل دون تصريح بقاعدة العقاب بلا بيان، ما لا يؤمن معه المفسدة قبيح، طرحها بهذا العنوان. وكذلك من استدل بالتكليف بغير المقدور، قالوا كيف هيك الله مع الشك بده يكلفني، بيكون عم بيكلفني بغير المقدور وهو قبيح، طيب ليش بده يكلفك بغير المقدور مع ان الاحتياط في بابه اوسع ما بين السماء والارض؟ فترد شكيت بان التدخين حرام ولا حلال، هو بحطه ليش بده يكون تكليف بغير المقدور؟ نعم يمكن ان يكون الاحتياط في الجميع من الامور المتعذرة ربما، بس هنا لا يؤسس لقاعدة من الضرورة تقدر بقدرها. وكذلك نجد، شوف المحقق كتابه موجود معارج، وكذلك المحقق الحلي فإن البراءة عنده جزء من الاستصحاب. أصلا طرحها بعنوان الاستصحاب. الشريعة نزلت تدريجا، قبل نزول الشريعة ما كان في أحكام. طيب الاستصحاب شو كان؟ أنا ذكرت لكم أمس اللي بيشوف كتب القوم لم أجد من استدل بروايات زرارة قديمة، يعتبروا الاستصحاب قاعدة عقلية، غلبت ما كان يبقى، لذا أدرجوه بالمباحث العقلية. الاستصحاب محطوط بالمباحث العقلية، ما استدلوا بالروايات. وقد عرفت بأن الاستصحاب عندهم من المسائل العقلية. وكذلك ما ذكر، البعض اللي استدلوا انه اذا شكيت في شيء مش ملتزم فيه، بشو استدلوا؟ من ان عدم الدليل دليل، وهي قاعدة ظنية. مين قال عدم الدليل يعني دليل؟ وهي قاعدة ظنية، سيما بالنسبة لنا مع بعد الزمان وضياع الكتب والتحريف والتقية. كيف عدم الدليل دليل؟ فإذا صار عندنا اتجاه ذكره المتأخرون من علماء الأصول، وهو ما جمع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بعد مرحلة الوحيد البهباني، هي مرحلة مش طويلة 200 عام. وعندنا الذي طرحه الشهيد الصدر رحمه الله، وقبل بيان الموقف مما ذكر لابد لنا من استعراض الأدلة والمباني التي ذكرت لتخريج أصالة البراءة. وهي الأدلة يعني أقسام أو وجوه. الوجه الأول ما ذكره شيخنا الأنصاري رحمه الله، هو شيخ المشايخ الأنصاري رحمه الله، الدقة العقلية التي كانت لديه لا نظير لها، مستدلا بإعذار يعني انه بيعطي عذر، بإعذار العقلاء للعبد اذا لم يحتط حين شكه في مراد المولى. اذا اجى السيد قال له لعبده انت كيف ما بتسقيني ماء وانت شاكك، معناه شفتني عم باكل، قال له انا ما بعرف انه لازم تحتط. يقول العقلاء لو ضربوا بدينوا المولى وبيعذروا للعبد، شو قدر شك ما عنده خبر. شو العبارة؟ في مراد المولى. وأنه لا يصح جواب المولى له لماذا لم تحتط؟ فبصح شوف ليش بقى احتط؟ لماذا لم تحتط؟ فإن الاحتياط لازم في مدركاتك، مع أنه لم يبينه له. ما في حد، العقلاء ما بيقبلوا هذا حد. هذا الكلام من شيخنا الأنصاري متين في صورتي، لكن يمكن أن يجاب عليه بسهولة. أنت بعدنا عم نقول أنت عم تقيس مولوية الموالية، العقلائية بمولوية المولى، وهذا قياس لا يصح يمكن أن يجاب. وكلامه على متانته يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك قياس لمولوية المولى المنعم بلا حدود على مولوية سيد منعم في حد أدنى. هي صح، على عبده، فإن الله مالك الإنسان والعقلاء والوجود وكل ما خلقه من أجل الإنسان. كيف بدنا أسد عهدا؟ فاحتمال الفارق وارد لدى العقل. كده بدون إنه العقل إذا تأمل إنه الشمس والقمر والنجوم والفضاء والمجرات الجاذبية والقوانين والهواء كله من أجلك، إذا تأمل هيك وخلقت من العدم جابك على الوجود وعمل لك هذا النظام وهذا التكوين وعمل لك بالعين كذا وبالأذن كذا وبالمعدة كذا والتناسل والاستمرار، ما بينقاس. يعني العقل إذا يحتمل أن يكون في فارق ممكن أن يصير في إدراك آخر، بس بداية إشكال. الوجه الثاني ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من الاستدلال بمسألة القبح فيما لو عاقب المولى عبده على ترك التحرك عند الشك، ليه؟ قال التحرك العبد بده يتحرك على اي اساس؟ اي تحرك بده مقتضي، مش هيك؟ شو المقتضي اللي يتحرك؟ شك. اذ التحرك مع الشك بلا مقتضي. كيف بلا مقتضي؟ لأن الواقع لا يمكن أن يكون محركا إلا بوصوله. إذا في ذئب الآن خارج الحيط ونحن شايفينه لشيرنا هلع وجزع وفرار، كيف بدي يتحرك أنا عن واقع لا أعرفه؟ فالواقع يتحرك، المقتضي يوجد إذا عرفت فيه، فإذا أنا منيش عارف علي أساسه وده شك. الشك لا يكفي للمحركية الكاملة، إذا بيبقى بعض الأمور العقلاء بالأمور الكبرى ممكن، هذا أحد التعبضات. طيب وكلامه قدس سره يرجع بوجه إلى كلام الأنصاري، يعني يعجب تتأملن هيدك إن لا يعذر، ما بيعذروا لو عاقبوا، شو يعني؟ يعني قبيح لا يعذرون، يعني بالنتيجة تعود إليها بشكل أوضح معطيها صورة. شو العبارة؟ إلى الوجه الأول. ويمكن أن يقال أن الأمور العظيمة تقتضي التحرك عند العقلاء. مين قال أنه ما في مقتضي؟ فكيف بمخالفة يحتمل معها النار؟ وبدأ أكثر من جهنم. هذه أحكام المولى المنعم اللي خلق لك الدنيا كلها، كيف ما في مقتضي؟ قد يقال أنه لا، الشك لمنعم من هذا القبيل مثل شو؟ يعني الآن لو فرضنا أنه احتملنا هلا أنه يضرب قنبلة نووية على هالمنطقة هون، على الاحتمال واحد بيروح بيشي، مين قال العقلاء بيتحركوا؟ نعم إذا فرقعة والله واحد بيزيد فرقعة يمكن ننقذ، يمكن ما نتحرك. بس اذا كان حجم الخطر عظيم، من قال انه لا يوجد مقتضي التحرك عند العقلاء؟ يمكن ان يستشكل على كلام الميرزا. الثالث، الوجه الثالث غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.